المستقبل الصالح فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني لا يكون قدوته هو الحي في كل شيء. فإن الحي ما دام في حياة العمل فإنه عرضة لفعل الخير وفعل الشر، فلا يقتدى به في كل شيء. وأما أولئك فإنهم عرفوا بالصلاح والفضل فيقتدى بآثارهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا الحديث الذي ختم به هذا الباب من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أن يعطوا القرآن حقه، ولا يجوز لهم أن يتجادلون فيه فيقرؤونه ما أتلفت عليه قلوبهم، وما أرادوا أن يتذاكروا من أحكامه فلتكن مذاكرتهم لقصد الحق وبيانه وبحسن الأدب وبالسكينة والوقار، لا بالجدل وضرب الآيات بعضها ببعض. فلا يجوز أن يقال: لماذا قال الله هنا كذا وقال هناك كذا وكذا؟ هذا لا يجوز، لأن كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا أبدا، وإنما أفهام الناس هي القاصرة فيفهمون غير المراد. لذا وجب من عرف شيئا قال به، ومن لم يعرف شيئا سأل عنه أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا لم يعرف سكتوا عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكتاب الله آياته الكريمات يصدق بعضها بعضا، وأحكامه كذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالجدل الذي لا فائدة من ورائه لا ينبغي أن يكون في صفوف طلاب العلم، وإنما المذاكرة الهادئة التي يقصد أهلها الوصول إلى الحق للعلم به والعمل به. وصلى الله على نبينا محمد.
شيخ ذاك باب المدارسة يقول: لماذا قال الله هنا عليم حكيم، ولماذا قال هنا عليم خبير؟ من باب المدارسة يعني،
من باب يعني تفهم المعاني لا حرج، لأنه لا يعترض هنا على الله لماذا قال هنا وكذا ولماذا، لا، من باب يعني فهم المعاني، هذا لا حرج فيه، يعني معرفة أسماء يعني الصفات معاني الصفات لا حرج فيه. وكيف الجمع بين آية كذا وآية كذا، هذا أيضا كذلك.
شيخ، البعض لا يتورع عمن يستفتي ثم بعد ذلك يسند أن في ذمة العالم الفلاني في فتوى، حتى لو كانت خطأ أو قلبه ليس مقتنع بها.
لابد من التأكد، لا يجوز الإنسان بالظن والتخمين ينقل عن العالم إلا ما تأكد عنه وعاه أو كتبه. ثم أيضا إن كان من طلاب العلم ورابه شيء من الفتوى أو المعنى يسأل غيره حتى يكون على بصيرة.
وهذا سائل عبر الشبكة من نورفيجيا يقول: هل صلاة التراويح لها عدد معين، وهل من صلى 20 ركعة نقول أنه ابتدع في دين الله؟
لا يقال أن من صلى 20 ركعة أو أكثر من 20 ركعة أو أقل من 20 ركعة لا يقال إنه مبتدع أبدا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، مع أو 13 ركعة، مع أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وقال ابن تيمية رحمه الله: من حصر قيام الليل سواء التراويح أو غيرها في عدد معين فقد أخطأ. قال: فالصواب إذن فالتراويح من كان يريد أن يطيل في القراءة والركوع والسجود استحب له أن يصلي 11 ركعة، والذي لا يطيل في الركوع وفي السجود ويطيل في الركعات جاز له ذلك بشرط أن لا يسرق من صلاته. نعم، يسرق من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القيام فيها. الحديث: فلو صلى 23 ركعة في رمضان أو 36 ركعة أو أكثر أو أقل، فالكل سنة والكل وارد، وارد به النص، فلا يجوز أن نقول ما زاد على 11 فهو بدعة، لأن القول بالبدعة في هذا الموضوع لا دليل عليه، فالباب واسع. نعم.
وهذا سائل من هولندا يقول: هل الفسق ينقسم إلى قسمين كالكفر والنفاق، أي أكبر وأصغر؟ الفسق إيش؟
فسق.
الفسق.
نعم، الفسق كذلك، الفسق منه أصغر وأكبر. فسق يخرج من ملة الإسلام كما قال الله عز وجل: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفسق لا يخرج من ملة الإسلام، فقد يكون المسلم مؤمنا معه إيمان ومرتكب ذنبا يكون فاسقا به، كالمتخلف عن صلاة الجماعة يكون فاسقا، وحالق اللحية يكون فاسقا، ومشبل الإزار يكون فاسقا، إلى غير ذلك من الأعمال المخالفة لشرع الله يكون بها العبد فاسقا، ولكن فسقه لا يخرجه من ملة الإسلام.
شيخ، عند حدوث الفتن والأزمات، عند حدوث الفتن والأزمات يرى بعض الدعاة يتصدرون في القنوات الفضائية، فما دور طالب العلم والعام؟
كيف يتصدرون؟ أهل الفتوى ولا
الفتوى يضللون الناس؟
الفتوى لا تكون إلا لأهلها، لا يجوز لكل أحد من الناس لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يرشح نفسه للفتوى. وكان السلف رحمهم الله لا يفتي الواحد منهم حتى يشهد له أقرانه والناس بأنه أهل للفتوى. وفي الأثر: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتوى. هذا لا ينبغي أن يكون إلا من أهل الفتوى، فلا بد لأهل دنيا البشر ممن يكفيهم، ولكن أهل الاجتهاد الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد ونالوا مشوقاته. نعم.
حتى وجدوا لهم قبول، حتى وجد لذلك لهذه البدع قبول الذين تصدرون في القنوات.
أولا، أهل البدع هم لا يرشحوا للفتوى،
هم يصدرون أنفسهم يا شيخ.
ولو رشحوا أنفسهم هذا من قبيل الخطأ، فكم من إنسان يرشح نفسه لباطل فلا يتبع عليه، وينظر في هذا القائل ماذا قال، والعلماء في الدنيا يبينون الخطأ من الصواب والحق من الباطل، لا سيما فيما يفتي به المفتي العالم، العلماء لا يسكتون عن ذلك، يبينون الخطأ. نعم.
جزاك الله خيرا.
شيخ، في قول عليه الصلاة والسلام: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثمها وإثم من عمل بها من الناس. يا شيخ, ألا نقدر أن نقول أن هذا النفي مثل النفي في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟
لو خرج مخرج الغالب مثله,
يعني لا يمكن أن يأتي ببرهان,
ليس لها مفهوم.
نعم,
كلام الغالب في الكلام أن له منطوق ومفهوم, فهذه من المنطوق الذي لا مفهوم له, مثل الآية الكريمة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه, لأنه لا يوجد معبود عليه برهان, فخرج مخرج الغالب. وقوله عز وجل ومن يكرهن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا, هذا الشرط ليس له مفهوم, هذا المنطوق مو معنى أنها إذا لم ترد التحصن يباح لها أن تكون بغية. فكثير من هذه كذلك, وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في حجوركم, فالربيبة تحرم ولو لم تكن في حجر زوج أمها, هذه قضايا ليس لها مفهوم, نصوص منطوقة ليس لها مفهوم, وهذا مثل, لأنه لا يوجد بدعة يرضاها الله ورسوله.
أنت شيخ, صفات المنافق نفاقا عمليا تطلق على إطلاقها مقيدة,
نعم,
مقيدة بتفاصيل صفات المنافق نفاق عملي,
نعم,
يعني جميع أنواع الكذب تدخله في النفاق مثلا.
نعم, وقع في الكذب تخلق بخصلة من خصال النفاق العملي, الكذب هو جهل, كذب يعني شين بالرجال دين ودنيا,
قد يطلق إنسان في موقف معين, يعني يعتبر منافق على طول,
يعتبر منافق نفاق عملي, يقال لها اتق الله دع الكذب ولو كنت مازحا لا تكذب.
ألا يعتبر إذا حدث كذب, يعني إذا نقل حديث عن صلى الله عليه وسلم
لا خاصة بحديث الرسول, حديث الرسول أعظم وأعظم, ولكن إذا حدث الناس أيضا في دنياهم يكذب على هذا ويكذب على هذا ويكذب.
وما معنى إذا خاصم غيره؟
إذا دعا دعوة على غيره يكذب ولا يبالي, ويأتي بشهادة الزور ويدفع الرشوة ويكذب عند الحاكم الشرعي يقول غير الواقع, هذا هو الفجور, هذا معنى إذا خاصم فجر يكذب دائما ويحلف ويأتي بشهادة الزور ويستعمل الرشوة, هذا فجور كله, خطر عظيم. إياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار, ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا, الأمر خطير يعني كذب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث الصحيحين في فتنة القبر إن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا, وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: باب التحريض على طلب العلم. التحريض هو الحث والترغيب بالأساليب العلمية التي يدعى بها الناس إلى طلب العلم وإلى بيان كيفية طلبه. والحديث عن العلم وعن طلبه يجر إلى الحديث على قدر العلم وشرف العلماء, فإن الله تبارك وتعالى بيّن قدر العلم وبيّن قدر حامليه في القرآن الكريم, بين علو منزلتهم وشرف العلم الشرعي، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلم وجلالته وحاجة الناس إليه وشرفه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الخشية فيهم على وجه التمام، إذ لا يخشى الله إلا العالم بالله والعالم بأمره. أما من لم يعلم عن الله عز وجل ولا عن أوامره فإنه لا يخشى الله. فطريق الخشية التي هي من أجل العبادات طريقها العلم، وهو الباعث عليها وهو سببها، وبدون علم لا خشية. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوي العالم والجاهل، لا في حياة العمل ولا في حياة الجزاء على العمل، لأن العالم متبصر، عرف ربه وعرف دينه وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى ذلك، فله منزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى وحظه عظيم. والجاهل لا يبصر الطريق، فهو بمنزلة الأعمى الذي يتخبط في سيره لا يبصر الطريق إلى مقصوده. وقد ذم الله الجهل والجاهلين، قال عز وجل: فلا تكونن من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واعتبر الجاهل أعمى في قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم مبصر، العالم العامل بعلمه مبصر، ينفع نفسه وينفع غيره، ويسلك الطريق المستقيم في أقواله وسائر أعماله، ويدل الناس على ذلك نصحا لله ولكتاب الله ولرسول الله ولعام أئمة المسلمين وعامتهم. وكم من آية كريمة بيّن الله فيها منزلة العلماء العاملين وشرف العلم الذي أغاث الله به قلوب من شاء من عباده فأحياها بعد موتها. فالموت فالجهل موت والعلم حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل في ظلمات والعالم في نور، العالم بالعلم الشرعي الذي عقل الحكمة التي خلقه الله ليحققها، وهي عبادة الله، وعبادة الله لا تقبل إلا بصواب وإخلاص، فلا ينفع الإخلاص بدون صواب ولا الصواب بدون إخلاص. فإذا فقد الصواب والإخلاص فالظلمة أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وحث الأمة على الفقه في دين الله عز وجل، وضرب للعلم الأمثال الرفيعة التي إذا سمعها العقلاء اشتاقت نفوسهم إلى طلب العلم وبذل أغلى الأوقات من ليلهم ونهارهم في الطلب. ولا غنى لأحد من المكلفين عن طلب العلم الشرعي، أو بالأخص الواجب الذي هو فرض عين، والذي لا يعذر أحد بجهله، كالعلم بتوحيد الله، والعلم بما يناقض التوحيد، والعلم بالشعائر التعبدية كيف تؤدى، والعلم بما بحق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الإسلام. هذه أصول لا يعذر أحد بجهلها من المكلفين، لا من الذكور ولا من الإناث ولا من العرب ولا من العجم، لأن الله الذي كلف الخليقة هو العالم بأحوالهم وقدراتهم. وما الذي يعذرون به والذي لا يعذرون به؟ الله عالم بكل ذلك قبل أن يخلقهم ويخلق أعمالهم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على طلب العلم. ومن جملة الأحاديث التي فيها الترغيب والحث على طلب العلم والعناية بذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الميت الذي يوضع في قبره ويسأل، يسأل عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فأما المؤمن الذي آمن بهذه الثلاثة الأصول وما تستلزمها من الأعمال فإن الله يثبته، لأنه أتى بأسباب الثبات في الدنيا، علم حق الله وحق الرسول وحق الإسلام، ثبته الله فيجيب. يأتي إليه ملكان فيجلسانه في قبره وتعود إليه روحه فيسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وفي رواية: ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام، وهذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله. فأجبناه واتبعناه. ولا يمكن أن يلهم هذه الإجابة إلا من أجاب دعوة رسول الله واتبع رسول الله، هذا هو الذي يلهم. أجاب رسول الله فيما دعاه امتثالا لقول الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون، ولقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصدقناه، من صدق الرسول عمل بما جاء به، عمل بالفرائض المفروضة والواجبات وابتعد عن المحرمات وتحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل، فيكون من المنعم عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه إذا سئل في قبره يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لا علم له بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يتبعه ويصدقه؟ مستحيل أن يتبع محمدا من لا علم لديه بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمفتاح أبواب الخير بحذافيرها العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومفتاح الشرور بحذافيرها الجهل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
وفيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، وهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو من جوامع الكلم، أن من أتى بأسباب الطاعة من الله عليه من فضله وزاده من خيره وإحسانه، فمن أتى بأسباب الفقه في الدين فقهه الله في الدين، ومن أعرض عن الأسباب ولم يأتي بها ما حصل له عون من الله تبارك وتعالى. إذن من أراد الله به خيرا، من أراد الله عز وجل في الكون به أن يكون من الأخيار ومن أولي العلم والعمل، فتح له بفضله ورحمته باب طلب العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح ولم يأتي بأسباب الرحمة من الله عز وجل فإنه يختار الجهل على العلم، يضله الله ويخذله، لأنه لم يأتي بأسباب الهداية، وأسباب الهداية الفقه في دين الله عز وجل. والله عز وجل يعطي بحكمة لا اعتراض على عطائه وقسمه فيما يتعلق بشأن الدين وفيما يتعلق بشأن دنيا البشر. الله عز وجل هو المعطي، وهو الذي أعطى المكلفين قدرة ليقوموا بالأسباب التي تقربهم إلى الله زلفى وتباعدهم من غضب الله وناره. فمن أتى بأسباب الهدى هداه الله، ومن أتى بأسباب الزيغ أزاغ الله قلبه ولا كرامة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي الزيغ قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمقصود أن من أسباب الصلاح والفلاح الفقه في دين الله، والفقه في دين الله لا يحصل لأحد إلا بطلبه، وكيفية الطلب بجد واجتهاد وصدق وإخلاص وعناية تفوق العناية بكل شيء من أمر الدنيا، لأنه أمر خلقنا الله من أجله، الفقه في الدين والعبادة بالدين. فمن وفق لذلك فقد جمع الله له خيري الدنيا والآخرة. ومن حرم من الفقه في الدين حرم الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وفي الحديث دعوة صريحة لكل مكلف أن يتفقه في دين الله على أيدي العلماء وبواسطة الوسائل التي ينشر بها العلم على الوجه الصحيح. نعم.
وفيهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
تعليل على هذا التعليل
قوله وعلم كذا في البخاري ومسلم، وهو لفظ البخاري في باب فضل من علم وعلم من صحيحه، ولفظ مسلم في باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم من كتاب الفضائل، وقع في بعض نسخ كتاب أصول الإيمان وعمل، وهو مخالف لما ذكرنا
في حديث أبي موسى هذا. مشروعية ضرب الأمثال لبيان الأحكام الشرعية، فنرى هذا المثل الرائع لما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، شبهه بالغيث النازل من السماء على الأرض، فيختلط بالأرض فتنبت، ثم الأرض مختلفة من حيث القبول لهذا الغيث وعدم القبول لهذا الغيث، وهكذا قلوب العباد منها القلوب الطيبة التي وعت وحفظت ونشرت، ومنها دون ذلك، ومنها القلوب التي لا يخرج منها شر ولا يلجئ إليها خير. إذن فقلوب العباد في هذا الحديث ثلاثة أنواع: قلوب طيبة حافظة واعية، وقد ضرب لها المثل بقوله صلى الله عليه وسلم: منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه قلوب أعلى طبقة من الطبقات التي كلف أهلها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والطبقة الثانية على جانب من الخير دون الأولى، حفظت من نصوص الشرع ما حفظت وسلمته إلى غيرهم، سلمته إلى غيرها ممن لهم القدرة في البيان والإيضاح والشرح والتفصيل للناس لينتفعوا بهذا الغيث الذي أنزله الله عز وجل على من على قلوب من شاء من خلقه. وأما الطائفة الثالثة فهم قوم أعرضوا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما تعلموه ولا عملوا به ولا رفعوا به رأسا، وعليهم ينطبق قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، الآيات. وينطبق عليهم قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، رحمك الله. إذن فهذه أصناف الناس بالنسبة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صنف منهم علموا من العلم وعملوا به وتوسعوا فيه وبينوه للناس، وعلى رأسهم وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا عنه كل ما أوحاه الله إليه، ومن تبعهم من أئمة العلم في القرون المفضلة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يبعث مجددين ويهيئ علماء عاملين يدعون بدعوة الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء أشرف الأقسام وأفضلهم وأنفعهم لأنفسهم ولغيرهم. والصنف الثاني قوم حفظوا النصوص، رووا الأحاديث، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفصلوا ويبينوا ويوضحوا للناس في زمانهم أو ممن يأتي بعدهم كما فعلت الطائفة الأولى، فسلموا إليهم ما حفظوا من النصوص بأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية: رب حامل فقه غير فقيه، وفي رواية: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهؤلاء لهم الأجر لأنهم اعتنوا بالنصوص وسمعها منهم غيرهم ففصلها وبينها واستنبط منها الأحكام الشرعية ونشرها في الأمة. وأما الطائفة الثالثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قيعان لا تمسك ماء، يعني كمثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، الأرض السبخة لا تمسك الماء فينتفع به ولا تنبت الكلأ، وهو مثل لقلوب المعرضين الذين حرموا من هذا الغيث الذي رحم الله به من شاء من عباده. وختم الحديث الذي جاء بطريق المثل بقوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وهو ينطبق على الطائفتين الأولى، الطائفة التي كالأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، والطائفة الثانية التي هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فزرعوا وشقوا. وقال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهو مثل للطائفة الثالثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قيعان لا، يعني ضرب لها مثلا بالأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فلم ينتفع، لم تنتفع بشيء ولم ينتفع الخلق منها بشيء، فهو مثل نبوي رائع يدل على مشروعية ضرب الأمثال في بيان العلم ونشره والموعظة والتذكير، ولكن لتكن الأمثال إما من القرآن الكريم، وإما من الأحاديث النبوية، وإما من الحكم التي تصدر عن أولي العلم لا تخرج عن نصوص الكتاب والسنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ساق المؤلف رحمه الله حديثها بتمامه في باب الوصية بكتاب الله عز وجل ولفظه هناك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ولهما عن عائشة، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بيان لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات المعاني، كآيات التوحيد وآيات بيان الشرك والنهي عنه والفرائض المفروضة والحدود، كلها محكمات، وأخر متشابهات. والمتشابه يعلمه العلماء، المتشابه الذي له أحكام ظاهرة يعلمه العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم فقال: في قلوبهم زيغ، بين بأنهم أهل زيغ وفساد فاحذروهم. وأهل الزيغ والفساد هم أهل الكفر وأهل الشرك بالله تبارك وتعالى، وكذلك هم أهل البدع. فإن البدع، أهل البدع زاغوا عن منهج أهل السنة، وتراهم يتتبعون المتشابه من القرآن الكريم فيستدلون به على بدعهم وضلالاتهم، فيحصل بذلك تلبيس على من قل علمه من الشباب وممن ليسوا على علم شرعي، فإن أهل البدع يخدعونهم. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الزيغ الذين زاغوا عن دين الله أو زاغوا عن السنة وهم في دائرة الإسلام، الذين هم أهل البدع في كل زمان ومكان. فهذا تحذير للأمة أن يبتعدوا عن أهل البدع والأهواء، لأن مناهجهم تخالف منهج الطائفة الناجية المنصورة الذي هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أئمة العلم وأوعيتهم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الرسل الكرام والأنبياء مبشرين ومنذرين، بعثهم لهداية الخلق. فما من نبي من الأنبياء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، والحواريون خواص الأصحاب الذين يلازمون النبي، وله أصحاب من باب عطف العام على الخاص، أصحاب يأخذون بسنته رواية ودراية، يروون السنة ويفهمون معانيها ويبلغونها الأمة، ويقتدون بأمره في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملات وفي كل شأن يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، ولا يخالفونه لنهي الله عز وجل عن مخالفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا شأن الرسل والأنبياء والحواريون معهم والأصحاب. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يخلف من بعد هؤلاء الأفاضل الأبرار خلوف، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجلية: يقولون ما لا يفعلون، أفعالهم تخالف أقوالهم، يقولون من الخير ومن قول خير البرية ويخالفون ذلك بالأفعال. وهذا شر مستطير، أن تخالف أفعال الإنسان أقواله. وأهل الإيمان الحق تتفق أقوالهم وجميع أفعالهم الظاهرة والباطنة، وهنيئا لهم جاهدوا أنفسهم حتى اتفقت أقوالهم وأفعالهم، قالوا الحق وعملوا بما قالوا، وما دعوا الناس إلى خير إلا كانوا أول الفاعلين له، ولا حذروا الناس من شر إلا كانوا أول المجتنبين له، بخلاف من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقولون ما لا يفعلون. وآتب الله تبارك وتعالى قوما في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذا فعل أصحاب البدع والضلالات، لأن الله عز وجل لا يرضى البدع، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرضى البدع والضلالات التي تخالف السنن أقوالها وأفعالها. فالبدعة شؤم على أهلها وعلى من تقبلها من أهلها، لأنها ضلال. ومن صفات هؤلاء القوم الذين يفعلون ما لا يؤمرون، فهم يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله عز وجل، بخلاف المؤمنين فإنهم يفعلون ما يؤمرون به. وقد مدح الله ملائكته الأطهار بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واقتدى بهم الصالحون في كل زمان ومكان بأنهم يعملون، بأنهم يفعلون ما يؤمرون به. فهؤلاء القوم الضلال من أهل البدع والأهواء الذين وصفوا بأنهم خلوف، خلفوا أولئك الأخيار، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم، وجهادهم بالبرهان، وبما يمكن الجهاد به. قال: فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وقد جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقتلوهم، لأنهم أهل بدع وضلالات يفعلون ما لا يؤمرون. وكل صاحب بدعة في أي زمان أو مكان فإنه يفعل ما لا يؤمر به، بل هو يخالف الأوامر الإلهية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهادهم بيده، فالجهاد باليد لأصحاب السلطان، أصحاب الولايات العامة كملوك الأمة المسلمة ورؤساء الأمة المسلمة وسلاطينهم، هم الذين يعقدون الرايات ويجاهدوا المسلمون تحت ألويتهم وراياتهم. ومن جملة من يستحقون الجهاد أهل البدع، لا سيما الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعد أن حكموا عليهم بالكفر. وهذا النوع من أهل البدع والضلال في كل زمان، يوجدون في كل زمان ومكان. والأحداث التي وقعت في هذه البلاد وفي هذا الزمن ما هي إلا من فرقة الخوارج الذين غلوا واشتد غلوهم، ففعلوا ما سمع عنه القاصي والداني، وأنكره المسلم وغير المسلم، والعالم وغير العالم. إلا من كان في قلوبهم مرض فإنهم يباركون صنيعه. كل المتحجبين أهل التحجبات والحركات وما شاكل ذلك يباركون هذه الأفعال، لأن البدعة تجمعه. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وجهاد اللسان للعلماء والوجهاء الذين عرفوا المعروف وأمروا به وعرفوا المنكر ونهوا عنه، علموا الصواب فعملوا به وأمروا به، وعرفوا الأخطاء فحذروا منها، نصحا للأمة ونصرا للحق. فجهادهم باللسان وبالقلم، لأنهم أعرف بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. وجهادهم أهم الجهاد لما فيه من تبصير الناس وقيام الحجة، قيام الحجة بالعلم بالبرهان. وأهل البدع وأهل النفاق تقام عليهم الحجج بأدلة الكتاب والسنة حتى يتبين للناس أمرهم ويتضح انحرافهم، فيحذرهم من وفقه الله عز وجل وهداه إلى سواء السبيل، ويهلك معهم من هلك، لأن كل بدعة صاحبها هالك والعياذ بالله، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وافترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان، وبقية الفرق المخالفة لها هالكة، سواء خالفتها مخالفة كلية أو خالفتها في بعض الأمور والأحوال. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. من أبغض أهل النفاق وأهل الشر بحذافيره بقلبه فهو من أهل الإيمان، إذ أن المؤمن يبغض الشر والأشرار، ومن جملة الأشرار أهل البدع والأهواء الذين تنكبوا جادة الحق والصواب وحاربوا السنة وأهلها واختاروا أن يكونوا أهل بدع وضلال، ويدعون الدعوة العريضة بأنهم هم أهل الحق والغير على الإسلام، كما قالت الخوارج في سابق الزمان، قالوا للصحابة: إن الحكم إلا لله وأنتم حكمتم الرجال. يعني بلغت بهم الغيرة، إلا أنه بلغ بهم الجهل إلى هذا الحد: إن الحكم إلا لله. وهكذا كل مبتدع يرى بأنه هو في طريق الصواب وقد يتضح له الحق، ولكن لأمر ما لا يتنازل عن مبدئه وضلالته، ولو عرضت رقبته لضربها بالسيف كما فعل أهل البدع الأوائل كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثال هؤلاء من أهل البدع. والخوارج عرضوا رقابهم وهم آلاف مؤلفة للسيف. إذن المؤمن يبغض البدع وأهلها بقدر ما فيهم من بعد عن الحق ومحاربة للسنة. وفي هذا دليل على وجوب الردود والعناية بكتب الردود على أهل البدع، ومن باب التلبيس من أهل البدع يشنون حملة شديدة على من يكتب ردا على أهل البدع، ويدعون بأن الردود هذه فرقت الأمة، رد فلان على بدعة منتشرة في المشارق والمغارب، فادعوا بأن هذا الرد يفرق، وهذا تلبيس على الناس وتضليل لهم، والناس تميل إلى الألفة لكن لا يعرفون طريق الألفة ولا يعرفون الأسباب التي تنتج عنها الفرقة. ما كل الناس يعرفون هذا، تميل الناس الذي يقول يا جماعة ائتلفوا، عليكم بالائتلاف والأخوة وعليكم بكذا، واتركوا الردود فإنها تفرق وتنفر وإنها كذا وكذا. عوام الناس يقولون صح، لكن العلماء يعرفون بأن الألفة إنما هي مقرونة بالسنة، وأن دعوة الناس إلى الحق إنما هو نصح للخلق وبيان للحق ونصرة للحق، طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ورحمة بالأمة. والبدعة هي التي تفرق، الفرقة مقرونة بالبدعة، فالمبتدع هو الذي أتى بالفرقة. وكان الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يقولوا للمبتدع اتق الله، أنت الذي أتيت بالفرقة وسببتها، فيجب عليك أن تتنازل، لأنه لا يسع الناس إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، بفهم سلف الأمة. كان الواجب أن يقال هكذا بدون مجاملة وبدون خوف وبدون مواربة. فالمقصود أنه لا بد من الرد على البدع وأهلها، ولا بد من الرد على الأخطاء التي تشيع وتنتشر. فالله يبغض الباطل وأهله والبدعة وأهلها، ويحب الصواب ويحب الحق ويدعو إليه. فالواجب طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بالسنة والذب عنها، والرد على البدع المنتشرة في كل زمان ومكان. والحمد لله ما تركت بدعة من البدع نجمت على وجه الأرض إلا وهيأ الله لها من أهل العلم من يبين فسادها وفساد من يدعو إليها وينشرها. ما نعلم بدعة تركت، عددها لنا العلماء ودونها لنا العلماء في الكتب، وهي بين أيدينا ولله الحمد، وهو دليل قاطع على أن الردود على أهل البدع والضلالات والأهواء من الواجب على العلماء، مفروض على العلماء لما فيها من نصرة الحق ورد الباطل. نعم.
وليس وراء ذلك من الإيمان،
وليس وراء ذلك يعني من لم يجاهد أهل الأهواء والضلالات بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فليجاهدهم بقلبه. فمن لم يجاهدهم بهذه الثلاثة الأنواع كل بحسب قدرته فليس بمؤمن، وذلك لأنه لا يوجد مؤمن إلا وهو يبغض الباطل ويبغض المنكر ويبغض مخالفة شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يبغض الباطل بل يحبه ويحب فاعله، فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لابد أن يعلن المسلمين بغض الباطل، وهذه فطرة، لا تجد مسلم على فطرة الإسلام إلا وهو يبغض الباطل. يبغض الكفر، يبغض الضلال، يبغض البدع، ويبغض الزنا والسرقة وشرب الخمور، يبغضها. لذا فالبغض بالقلب للمنكرات هو آخر مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب يا أخي البغض، الله ذكري هذا.
عبر الشبكة من هولندا يقول: إذا كان لي مبلغ من المال يمكنني من العمرة ولا يتحصل منه على الحج، فهل يجوز لي أن أعتمر أم أنتظر حتى أجمع مالا فوق الذي عندي فأحج به، مع العلم أني لم أحج من قبل؟
أعد السؤال. كيف يكون
عنده مبلغ من المال ولكن إذا اعتمر ما يمدي أن يحج، فما
يجمع ليقدم الحج، يجمع بين الحج والعمرة، ينتظر إلى أن يأتي موسم الحج ليحج ويعتمر فيكون متمتعا، فيجمع بين الحج والعمرة يحج متمتع.
هذا سالم الإمارات يقول: كيف الجمع بين حديث ما من نبي إلا وله حواريون وبين حديث إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد؟
الغالب الجمع أن هذا الحديث ما من نبي إلا وله حواريون، هذا هو الغالب، وذاك يحمل على القليل والله أعلم.
هذا سالم الجزائر يقول: في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فما هو ضابط الاستطاعة؟ وهل يوجد تعارض بين هذا الحديث والحديث التي تنص على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم أمره؟
ضابط الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، القدرة الشرعية هي المعتبرة، فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أنه قد يعجز بعض الناس عن بعض الأوامر الواجبة المفروضة، قد يعجز عنها عجزا شرعيا. فمثلا فرض الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الكيفية المعروفة: قيام وركوع وسجود وجلوس، كل شيء في محله. هذه الأركان القراءة والركوع والسجود من استطاعها وخالفها صلاة باطلة، ومن استطاع على بعضها وعجز عن بعض سقط عنه التكليف فيما عجز عنه عجزا شرعيا، كأن يكون لا يقدر على القيام، والقيام ركن لا يقدر عليه، له أن يجلس. الجلوس هو الذي استطاعه، والقيام ما استطاعه. كذلك يعني الحال في السجود على الأرض، إذا لم يستطع السجود على الأرض أو ما إيماء، وهذا العجز لابد أن يكون فقد القدرة، فعجزه شرعي ثابت شرعا. وغير ذلك من كان فقيرا لا يستطيع الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، سقط عنه هذا الواجب، والعمرة واجبة، من لم يستطعها لفقره سقط عنه الواجب، وأمثال هذا كثير. وهذا معنى قوله فأتوا منه ما استطعتوا. وأما وجوب امتثال الأوامر فهذا هو الأصل، كل من استطاع القيام بالأوامر فلا يجوز له أن يتخلف عنها، فإن تخلف عصى. نعم.
هذا السائل يا شيخ يقول: يا شيخ، عندنا في اليمن بعض الشباب السلفيين يقومون بتغيير المنكرات بأيديهم وليست لهم سلطة، وإذا نصحهم ناصح يقولون الحدود لا تقام، والقاعدة تقول ما لا يدرك كله فلا يترك بعضه. بل يا شيخ، أنا وصل الحال ببعضهم أنهم يذهبون ويفتشون عن المنكرات ليغيروها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وما نصيحتك لهم؟
إقامة الحدود والتعزيرات بالضرب هذا لولاة أمور المسلمين، وأما طلاب العلم سواء علماء أو طلاب علم فإنه ليس لهم إلا تغيير المنكر بالكلمة بألسنتهم وبأقلامهم إن استطاعوا، بخطبهم ومواعظهم ونصائحهم، وليس لهم أن يضربوا الناس ولا يفتحوا باب الفتن والشقاق، وهذا من سوء التصرف. فأحذرهم من هذا الصنيع وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يسلكوه من تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم ونصائحهم. وأما ضربهم وتعزيراتهم وإقامة الحد عليهم فهذا لا يجوز وليس من وظائفهم، وهذا اعتداء، وربما يعرضهم إلى مساءلات. وقبل أن يعرضهم لمساءلات أخطأوا الطريق الصحيح الشرعي، فيجب عليهم أن يحذروا المخالفات.
مسال يقول: إذا كان الشخص داعيا في بلد الكفر فهل يجب عليه الرد على أهل البدعة الذين لا يوجدون في تلك البلد؟
الشيء الذي لا يوجد كيف يرد على شيء لا يوجد؟ لكن إذا كانت البدعة في الأرض وهو معلم للناس لا سيما في وسائل الله النشر في هذا الزمان، إذا كانت بدعة منتشرة في جهات من أقاليم البشر وبين خطأها وخطرها فهذا واجب العلماء، ولو لم تكن موجودة في مجتمعه، فالمجتمع الإسلامي واحد، والعالم ينصح لمن عرف ولمن لم يعرف، والبدع تحارب إذا انتشرت في الأرض. وفي حديث النصيحة، ومنها النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو الواجب.
هذا سائل من الإمارات يقول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة؟ وهل هذا الذهب الذي تلبسه ملك لها أم لزوجها؟
الذهب الذي تعطى المرأة مهرا أو تشتريه بمالها لها، أما إذا اشترى زوجها وأعطاها تلبسه وهو ملك له فهو له، والغالب أن حلي المرأة لها وأنه من مهرها أو مما يعطيها زوجها أو قريبها. وأما قضية الزكاة فيه هذا موضع خلاف بين العلماء في الملبوس إذا بلغ نصابا، من العلماء من يرى وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة، ومن العلماء من يقول إنه لا زكاة فيه لأنه بمنزلة أثاث البيت والمنزل فلا زكاة فيه، والأحوط زكاته.
وهذا سائل من فرنسا يقول: هل نطلق على العوام الذين يتبعون أهل البدع مغترين بهم أم أنهم مبتدعة؟
أولا يبين للعوام، لا يحكم عليهم الإنسان بالبدع حتى يبين، لأن العوام لا يعرفون البدع والضلالات، لكن العلماء يبينون لهم ويحذرونهم منها، فإن استجابوا فذاك هو المطلوب، وإن أبوا فلا فيطلق عليهم لفظ المبتدع ولا كرامة إذا كان يعمل ويمارس البدعة يعمل بها.
شيخ، من يقول: لا داعي لذكر الأسماء ولكن تبين البدعة وخطرها، أما الأسماء فلا تبين.
على كل حال هذا المقام فيه تفصيل، من ابتدع بدعة ونشرها تحت اسمه في كتابه في شريطه في مطوياته فإنه يحذر منه باسمه واسم كتابه والوسيلة التي نشر فيها البدعة. وأما إذا ظهر بدعة ولم يعرف قائلها يحذر منها ولا تنسب لأحد ظلما. وأما من يقول لا تذكر الأسماء عموما فهذا جاهل بهذا الموضوع، والحقيقة أنه لو تأمل قليلا لأفاق، تأمل فيما كتب العلماء من أسماء المبتدعين، من الذي عرفنا برؤساء الخوارج ورؤساء الجهمية ورؤساء المعتزلة والأشاعرة؟ فلان ابن فلان باسمه وشخصه وباسم الكتاب والخطأ البدعة، هذا ما عرف إلا لأن أسماءهم ذكرت ودونت في الكتب ابتغاء مرضات الله ونصحا للأمة، لا قصد التشهير ولا الانتقام ولا شيء من هذا القبيل. فالذي يقول لا يذكر اسم المبتدع ولا يذكر ينسب إليه هذا غلط، ويجب عليه أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يهاجم من يبين البدع والأخطاء المنسوبة إلى أهلها ويحذر من أهلها.
وهذا طلب من طلابكم عبر الشبكة، وهو: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعلموا فضيلة الشيخ مدى حبنا لكم في الله، ولنا طلب منكم ورجاء، وهو أن تنقل دروسكم على الدوام وألا تتوقف لحرصنا على طلب العلم والتفقه في الدين، ونتمنى أن يوفقكم ربنا عز وجل.
الحمد لله، طلبك الحقيقة طلب مهم وطلب راغب في طلب العلم والتفقه في الدين، وهذا من علامات الخير، ونسأل الله عز وجل العون والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله على نبينا محمد.